بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الردة،
لفضيلة الشيخ
بشر ابن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على خاتم رسله وأفضل أنبيائه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على هديهم إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى الآن لم يصلني شيء من الاقتراحات التي طلبتها منكم في الأسبوع الماضي عن تحديد موعد لشرح مختصر صحيح البخاري، ولهذا فإنه ربما لا يمكن تحديد الموعد هذا الأسبوع، فأرجو أن تصل الاقتراحات قريبا. موضوع الحديث هذا اليوم موضوع مهم جدا، وقد سبق وأن نبهت على هذا الموضوع، وهو الحديث عن الردة وعن نواقض الإسلام. وقد قسمت الحديث في هذا الموضوع إلى قسمين: قسم نأخذه هذا اليوم بمشيئة الله تعالى، والقسم الآخر نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. رأيت قبل أن نتحدث في هذا الموضوع أن أقدم له بمقدمات مهمة جدا تعتبر كضوابط وقواعد في هذا الموضوع المهم الخطير. موضوع الردة والحكم على الشخص بأنه أصبح مرتدا كافرا خارجا من ملة الإسلام ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، بل هو من الأمور الصعبة العويصة التي تحتاج إلى فهم لقواعد الشريعة وأصولها، وقد بين ذلك العلماء وبحثوه جزاهم الله عز وجل عنا خير الجزاء. سيكون الحديث في هذا الموضوع هذه الليلة في عدة نقاط: النقطة الأولى الآيات الواردة في الردة، والنقطة الثانية في تعريفات ومفاهيم، وهذه أهم النقاط في درس هذا اليوم، والنقطة الثالثة ستكون عن مكملات في هذا الموضوع بالحديث عن تقسيمات الردة وعن حكم المرتد وعن خطورة التكفير إذا أمكننا الحديث عن أو أمكننا الوقت من الحديث عن هذه الموضوعات جميعا. حديثنا لا زال موصولا بالدرس الماضي، وهو متعلق بقول الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكر الله جل وعلا الردة في هذه الآية، وذكر حكما من أحكامها، وهو أن من مات على ردته فأن عمله حابط وأنه من أصحاب النار خالدا فيها، نسأل الله العافية والسلام. والردة ذكرها الله جل وعلا في آيات في كتابه، إما بالتصريح بذكرها وإما بمعنى كلمة ردة، كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ويلاحظ في هذه الآية أنها جاءت في سياق تولي الكافرين، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها عندما نتكلم عن نواقض الإسلام. وقال الله جل وعلا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا، هذا هو سبب الردة، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وهذا أيضا راجع لتولي الكافرين وطاعتهم في بعض الأمر. وذكر الله جل وعلا الردة بغير اسمها، يعني بغير كلمة ردة، وإن كان يدل عليها بالمعنى، كقوله سبحانه: إن الذين كفروا، كقوله سبحانه عن المنافقين إنهم آمنوا ثم كفروا، وذلك كقوله جل وعلا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وكقوله سبحانه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وكل هذه تدل على الردة، فالكفر بعد الإسلام هو الردة، نسأل الله العافية والسلامة. قبل الدخول في الحديث عن موضوع الردة وعن أحكامها وعن تقسيماتها ومتى يطلق على الإنسان أنه كافر، يجب أن نأخذ بعض التعريفات المهمة والتي ستستغرق الحديث في هذه الليلة. سنتحدث عن 6 نقاط: النقطة الأولى عن كلمة الكفر، والنقطة الثانية عن كلمة النفاق، والنقطة الثالثة عن كلمة الفسوق، والنقطة الرابعة عن كلمة الظلم، والنقطة الخامسة عن كلمة الشرك، والنقطة السادسة عن كلمة الطاغوت. فأما الكفر فمعناه في اللغة الستر والتغطية، معنى كلمة كفر في اللغة الستر والتغطية، ولذلك تقول العرب للفلاح إنه كافر لأنه يكفر البذر أي يغطيه ويستره بالتراب، ومن ذلك قول الله جل وعلا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ومنه قول لبيد الشاعر في معلقته المشهورة: يعلو طريقة مثلها متواترا في ليلة كفر النجوم غمامها. ومعنى قوله كفر النجوم أي غطى النجوم، غطاها السحاب. مما يجب أن يعرفه الشاب الداعية المسلم أن الكفر في النصوص من الكتاب والسنة يأتي على معنيين: المعنى الأول الكفر الأكبر المخرج من الملة هو كفر الاعتقاد والجحود، والمعنى الثاني كفر العمل. فأما الكفر الأكبر هو كفر الاعتقاد المخرج من الملة فله أقسام، وسنؤخر الحديث عنه قليلا. أما كفر العمل فهو أيضا الذي يسميه العلماء بكفر النعمة، يسميه العلماء كفر النعمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقوله قتاله كفر ليس المراد منه الخروج من الملة، بل المراد أنه معصية عظيمة وأنه من خصال الكافرين، فهو كفر أصغر وليس كفرا أكبر. يدل على ذلك أن الله جل وعلا قال عن المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع قتالهم، فدل ذلك على أنه ليس المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة. وقال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فدل ذلك على أن من الكفر شيء لا يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. أما الكفر الأكبر المخرج من الإسلام نسأل الله العافية والسلامة فهو أكثر ما يرد في القرآن الكريم، يعني أكثر الوارد في القرآن في كلمة كفر يراد بها الكفر الأكبر المخرج من الملة، كقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذا الكفر قسمه علماؤنا إلى أقسام، قسموه إلى 5 أقسام، قالوا: من الكفر الأكبر كفر التكذيب، كفر التكذيب، قالوا: إن هذا النوع قليل في الكفار، إن هذا النوع قليل في الكفار، والمراد أن يكون الشخص مكذبا بقلبه، مكذبا للرسل عليه الصلاة والسلام بقلبه، هذا قليل في الكفار، وذلك لأن من بحث عن أدلة صدق الرسل لا بد أن يتيقن أنهم على حق وأنهم جاءوا بالصدق من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فجحدوا بها بألسنتهم ولكن أنفسهم كانت تستيقن أن موسى عليه السلام كان صادقا. ومن ذلك قول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فدل ذلك على أن قريشا ما كانت تعتقد في قرارة نفوسها أن محمدا كاذب، ولكنها كانت تجحد بألسنتها فقط. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. فسواء كذب بقلبه أو كذب بلسانه يكون كافرا. ومن ذلك أيضا النوع الثاني كفر الاستكبار، كفر الاستكبار، وهذا كفر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهذا النوع هو أكثرها انتشارا في علية القوم والملأ، فالملأ من الكفار أكثر كفرهم من نوع كفر الاستكبار والحسد والإباء الذي هو كفر إمامهم إبليس لعنة الله عليهم أجمعين. ومن أيضا أنواع الكفر كفر الظن والشك، كفر الظن والشك، قال العلماء إن هذا النوع قد يوجد في بعض الكافرين ولكنه لا يستمر. قال الله جل وعلا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. فهذا كان شاكا في قيام الساعة فكان كافرا بذلك. هذا النوع يقول أهل العلم إنه لا يستمر، وإنه ينتقل إلى أحد أمرين، إما أن ينتقل إلى الإيمان، وإما أن ينتقل إلى الإعراض، إلى كفر الإعراض الآتي بعد قليل. وذلك لأن من كان شاكا في صدق الرسل وكان عنده إخلاص في البحث عن الحق فإنه ستتبين له أدلة صدقهم بوضوح، وذلك لأن الله جل وعلا قد أيد رسله بالبينات التي لا يمكن أن يرفضها من كان يبحث عن الحق، فإنها دالة دلالة واضحة جدا على صدق الرسل وعلى أن ما جاءوا به حق من عند الله جل وعلا. فإذا بحث الشاك في صدق الرسل بحث في أدلة صدقهم وفي دلائل نبوتهم، فإنه لا بد أن ينتهي إلى الإيمان بهم إن كان منصفا، وإما أن ينتقل إلى كفر الإعراض فيكون معرضا عما جاءت به الرسل. وكفر الإعراض هو المنتشر في زماننا هذا، فإن كثيرا من المرتدين في هذا الزمان ممن ينتسب إلى الإسلام يكفرون كفر إعراض، حيث أنهم لا يرفعون رأسا لما جاءت به الرسل ولا يبحثون عن أدلة صدقهم ودلائل نبوتهم. يمثل العلماء لكفر الإعراض بابن عبد ياليل الذي كان من زعماء الطائف، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف قبل الهجرة وقابل هذا الرجل قال له هذا الرجل: إن كنت صادقا فأنت أكبر من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. فكان هذا الرجل معرضا عن اتباع الرسل، وكانت هذه الكلمة منه كلمة مغالطة وليست كلمة صادقة، لأنه لو كان محقا في البحث عن الحق لقال: إن كنت صادقا لاتبعتك، ولم يقل ما كلمتك. النوع الذي بعده كفر النفاق، كفر النفاق وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر كما كان عليه عبد الله بن أبي وأصحابه. والآن ننتقل إلى النفاق حيث يتدرج بنا الموضوع إلى الحديث عنه. النفاق في لغة العرب مأخوذ من قولهم نافق اليربوع، إذا أتى النافقاء، ونافقاء اليربوع هي نفق في الأرض أو سرب في الأرض يكون له مخرج من موضع آخر، فإذا دخل عليه أعداؤه فإنه يخرج من الباب الآخر الذي هو مغطى بقشرة رقيقة من الأرض بحيث لا يرى. فكأن اليربوع عندما وضع هذه الحيلة كان منافقا، لأنه أظهر بابا وأبطن بابا آخر لا يعلمه إلا هو. ومن ذلك جاء تعريف المنافق اصطلاحا، وهو أنه من يظهر الإسلام ويبطن غيره، يبطن إحدى الملل، يعني يبطن الكفر. النفاق محله القلب، فظاهر المنافق أنه مسلم، وأما باطنه فهو كافر. وكان النفاق غير موجود في مكة، وذلك لأنه لا يوجد إلا في البيئة التي يقوى فيها الإسلام ويضعف فيها الكفر، فأما هذا غالبا. فأما إذا كانت البيئة بيئة يقوى فيها الكفر ويضعف فيها الإسلام فإنه غالبا لا يوجد النفاق، وقد يوجد عند من يريد أن يهدم الإسلام من الداخل، كما يفعله بعض العلمانيين المتواجدين في بعض البلدان التي لا تحكم بشريعة الله عز وجل، والتي من أراد الكفر فيها فإنه يعلن كفره ولا أحد يحاسبه. النفاق ينقسم أيضا إلى قسمين: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق اعتقاد مخرج من الملة، صاحبه في الدرك الأسفل من النار، وأما نفاق العمل فليس بمخرج من الملة ويكون صاحبه عاصيا. نفاق العمل نبدأ به لأنه أخف شأنا من نفاق الاعتقاد. نفاق العمل هو الذي ورد في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وفي حديث آخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه خمس خصال من خصال النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه الخصال الخمس لا تجتمع في مسلم، لا تجتمع إلا في من يبطن الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كن فيه كان منافقا خالصا. بل أربع منها، ليست الخمس بل حتى أربع منها، هذه الأربع التي جاءت في الحديث الذي ذكرت لكم، من اجتمعت فيه فهو منافق خالص ليس بمسلم أبدا. لكن قد يوجد في المسلم بعض هذه الخصال، فقد يوجد مسلم كذاب، لكن لا تجتمع هذه الخصال في شخص واحد. أما نفاق الاعتقاد فهو النفاق الخطير، فهو المخرج من الملة، وهذا هو الذي كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوارد في القرآن الكريم، وهو الذي أبدى الله فيه وأعاد وحذر منه وحذر من طريقة أهله، وأفاض في الحديث عن صفاتهم وعلاماتهم، وبين خطورتهم ليحذرهم المسلمون وليبتعدوا عن طريقتهم، بل وحتى ليبعدوهم عن المجتمع المسلم ولا يأمنوهم على شيء من أسرارهم ولا يستعملوهم في شيء من أعمالهم. وهذا الأمر هو الذي ضعف في هذا العصر، فأصبح المنافقون منتشرين في بلدان المسلمين، وأصبحوا في بلدان المسلمين يتولون الكثير من الأمور المهمة التي هي من أخطر المناصب الحساسة. هذا النفاق الاعتقادي قسمه أو ذكر له العلماء أقساما. من هذه الأقسام أن يكون الشخص مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو مكذبا لبعض ما جاء به، وهذا التكذيب تكذيب قلبي وليس تكذيبا بالظاهر، لأنه لو كذب بظاهره ما كان منافقا، بل كان كافرا كفرا ظاهرا للناس جميعا. فهو يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، أو يكذب ببعض ما جاء به. ومن هذا النوع عدم الاقتناع بصحة بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو وجد شخص يقول أو يعتقد بقلبه أن بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست صحيحة في الواقع كان كافرا. مثال ذلك: لو وجد شخص يقول إن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الربا ربا الفضل، فأن هذا التحريم لا يناسب هذا العصر، يقوله بقلبه لا يظهره للناس، كان منافقا نفاقا اعتقاديا. ولو وجد شخص يعتقد بقلبه أن حديث الذبابة ليس بصحيح في الواقع مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فإنه يكون منافقا نفاقا خالصا. ومن ذلك أيضا من أنواع النفاق الاعتقادي بغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو بغض بعض ما جاء به ولو كان شيئا يسيرا. فإذا أبغض جزئية من جزئيات الشريعة بقلبه فإنه يكون منافقا نفاقا خالصا، ومعنى ذلك أنه أصبح كافرا مرتدا عن دين الإسلام، ولكنه يبطن هذا الكفر. ومن ذلك وهو من أخطرها وأكثرها انتشارا كراهية انتصار الإسلام، كراهية انتصار الإسلام والسرور بهزيمة الإسلام. إذا أبطنه الشخص أو أظهره فإنه يكون منافقا ويكون كافرا مرتدا. يقول الله جل وعلا: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها. هذه طريقة المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ساءهم ذلك وحزنوا لذلك وانخفضوا ووجدت عليهم الذلة. وإذا حصل على المسلمين شيء من المصائب، كأن قتل بعض المسلمين أو حصل لهم شيء، فإن المنافقين يظهرون السرور ويفرحون بذلك، ويبدأون يتكلمون ويطعنون في دين الإسلام. وانظروا أيها الأحبة لما تكتبه الصحافة والمجلات عندما ينتصر الإسلام، وانظروا لما تكتبه عندما يحصل انخفاض لهذا الدين، وستجدون أن النفاق واضح ظاهر، وقد أطل برأسه بعد أحداث الجزائر بوضوح، ونضحت الآنية بما فيها، وتبين النفاق وظهر وتبين أصحابه وأهله عندما كتبوا بأقلامهم يذمون أهل الإسلام هناك ويمدحون أئمة الكفر هناك. أيضا من أنواع النفاق الاعتقادي عدم اعتقاد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في جزئية من الجزئيات، كأن يكون يعتقد بقلبه أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يتبع في العبادات، وأما في المعاملات وفي التشريع فإنه لا يتبع، ذلك لأنه يرى أنه لا يناسب هذا العصر، ولو كان يبطنه بقلبه فإنه يكون منافقا نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة. هؤلاء المنافقون منتشرون في بلدان المسلمين على طريقة زعيمهم السابق عبد الله بن أبي، الذي كان في كل يوم جمعة كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير سورة المنافقون، كان يقوم قبل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم يقول: أيها الناس، إن الله أكرمكم بهذا الرسول فأطيعوه واتبعوه. كان يقول هذا عبد الله بن أبي الخبيث المنافق، فلما جاءت غزوة أحد انخذل بثلث الجيش، فكذلك من في عصرنا ممن يظهر مدح الإسلام والشريعة ثم هو يطعنها في الصميم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. النقطة التي بعدها الحديث عن الظلم. الظلم جاء في النصوص أيضا على نوعين، في الكتاب وفي السنة. ظلم أكبر وهو كفر، وظلم أصغر هو الظلم العملي وهو ظلم العبد لنفسه أو لغيره. قال الله جل وعلا في النوع الأول: إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. وقال في النوع الثاني وهو كفر العمل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء الأقسام الثلاثة كلهم من أهل الجنة، ومع ذلك قال الله عن الأولين: فمنهم ظالم لنفسه، لأن الله قال في أول آية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهم من المصطفين، ومع ذلك فهم قد ظلموا أنفسهم، بمعنى أنهم قد خلطوا عملا صالحا بآخر سيء، فعسى الله أن يعفو عنهم. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، عندما تكلم الله سبحانه عن الطلاق وعن الخلع جاءت هذه الآية: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا ظلم أصغر لا يخرج من الإسلام ولكنه معصية. الظلم هذا أيها الأحبة، يقول علماء إن الظلم الأكبر الذي هو الكفر هذا لا يغفر كما هو معلوم، أما الظلم الأصغر فإنه بين أمرين: إما أن يكون ظلما من العبد لنفسه فهذا يكون بينه وبين ربه جل وعلا، إن مات ولم يتب منه فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه عفى عنه وغفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه ويدخله الجنة. وأما الثاني فهو ظلم العبد لنفسه، فهذا حكمه أنه لا يترك منه شيء، بل لا بد أن يقتص لكل شخص ممن ظلمه، لا بد من القصاص التام ولا بد من المحاسبة التامة. نسأل الله جل وعلا لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية. الفسوق أيضا أيها الأحبة نوعان: فسوق هو كفر وفسوق هو عصيان لا يخرج من الإسلام. فأما النوع الأول الذي هو الفسوق الكفري الذي هو مخرج من الملة، فكقول الله سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فقول الله سبحانه: الذي كنتم به تكذبون، يدل على أن هؤلاء الفاسقين كانوا كفارا ولم يكونوا من أهل الفسوق العملي، وذلك لأن الشخص إذا كان مكذبا بعذاب الله كان كافرا، لأنه قد كذب الله جل وعلا. وقال الله سبحانه: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإذا إبليس كان فاسقا، وهذا الفسوق كفر لأن الله سبحانه أيضا أخبرنا أن إبليس كان كافرا، وقد سبق وأن ذكرنا عندما تحدثنا عن مفهوم الكفر أن الله جل وعلا قال عن إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما الفسوق العملي الذي هو عصيان، فكقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. فسباب المسلم فسوق أي أنه خروج عن الطريقة الشرعية المرضية إلى معصية رب البرية. وكذلك أيها الأحبة، الشرك قسمان: شرك أكبر مخرج من الإسلام، وهذا سيأتي الحديث عنه وتفصيله بإذن الله تعالى عندما نتحدث عن نواقض الإسلام. وشرك أصغر، هذا الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، إنما هو كيسير الرياء وكالحلف بغير الله عز وجل ما لم يكن قد قام بالقلب، ما يرفعه إلى حد الكفر الأكبر كتعظيم غير الله جل وعلا ورفعه إلى مرتبة الألوهية. إذا تبينت لنا هذه الأمور الخمسة، وهي مفهوم الكفر ومفهوم الشرك ومفهوم النفاق والظلم والفسوق، فإني أنبه إلى أمر، هو أنه إذا ورد شيء من النصوص بأن هذا الأمر كفر فينبغي أن يبحث في مفهومه وفي معناه، فهل هو من نوع الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، حتى لا يرمى من فعله بالكفر بدون روية وبدون معرفة وعلم. وأكثر ما يرد الكفر في النصوص يراد به الكفر الأكبر، وأكثر ما يرد النفاق في القرآن يراد به النفاق الاعتقادي، وأكثر ما يرد الظلم والفسوق يراد به النوع الأصغر وهو العملي. فلا يطلق على الشخص بأنه كافر إذا فعل أمرا عمليا كالمرأة التي تعصي زوجها. هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: أنكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير. فها هنا كفر ولكنه ليس بكفر أكبر. ولذلك المرأة الناشز لا يطلق عليها إنها كافرة إلا بالتقييد، فأما مع الإطلاق فإنه يتبادر إلى الذهن أن المراد الكفر الأكبر. وفي هذا الباب ظلت الخوارج عندما ظنوا أن كل ما وردت فيه النصوص بأنه كفر أنه يصبح كفرا أكبر، وكل ما وردت فيه النصوص بأنه يعذب صاحبه، يعني ورد فيه وعيد، فإن صاحبه يكون مخلدا في النار كما سيأتي عندما نتحدث عن الكلام عن مرتكب الكبيرة. ننتقل الآن إلى الحديث عن الطاغوت. الطاغوت في لغة العرب مشتق من قولهم طغى إذا تجاوز الحد، والمصدر منه أو الاسم منه الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وكل شيء جاوز حده ومقداره فهو طاغي. والعبد إذا جاوز حده ومقداره في الإفراط في المعصية فإنه يكون طاغيا. ومن ذلك قول العرب: طغى السيل إذا ارتفع. قال الله عز وجل: وأنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني أن الماء لما ارتفع وجاوز الحد حمل الله جل وعلا نوحا ومن معه من المؤمنين، حملهم في السفينة. والطاغية هي الصاعقة، قال الله عز وجل: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي أهلكوا بالصاعقة. وقد وردت كلمة طاغوت في القرآن على عدة معاني. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا ما يعبد من دون الله. فها هنا جاءت كلمة طاغوت لما يعبد من دون الله عز وجل. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ومن ذلك قول الله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فكل ذلك المراد به ما يعبد من دون الله جل وعلا. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني حكم الجاهلية، أي الحكم بغير ما أنزل الله، كما قال الله جل وعلا: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالمراد هنا كل حكم من حكم الجاهلية، سواء كان من حكم الكهان أو كان من حكم القوانين الوضعية، أو كان من حكم مشائخ القبائل الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، أو من غير ذلك، فكل ذلك من حكم الجاهلية الذي تشمله وتعمه هذه الآية. والطاغوت أيضا جاء في القرآن بمعنى كل رأس من رؤوس الضلالة. قال الله جل وعلا: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمراد بالطاغوت هنا رؤوس الضلالة كالشيطان وكالدعاة إلى الباطل الذين يدعون الناس إلى جهنم ولو كانوا يتكلمون بلغتنا ولو كانوا من أبناء جلتنا، فكونوا منهم أيها المسلمون على حذر، فإنهم طواغيت وإنهم يضلون الناس عن طريق الله المستقيم إلى طريق أصحاب الجحيم. والطاغوت أيضا يأتي بمعنى الشيطان كقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقد يكون راجعا إلى ما قبله، فيكون المراد بالطاغوت هنا ما عبد من دون الله، وقد يكون المراد بالطاغوت هنا كل رأس من رؤوس الضلالة. والشيطان كما هو معلوم هو رأس رؤوس الضلالة، وهو قائدهم ومقدمهم إلى النار. وأيضا جاءت كلمة طاغوت في القرآن الكريم بمعنى الذين يطاعون في غير ما يأمر الله جل وعلا به، كقوله سبحانه عن اليهود: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت يعني المراد بالطاغوت هنا كهان اليهود وأحبارهم الذين يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله فيطيعونهم ويتبعونهم، فقد اتخذوهم طواغيت. وهو أيضا راجع إلى الحكم بغير ما أنزل الله. الطاغوت عرفه الإمام ابن القيم بتعريف جامع فقال فيه: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. مراد ابن القيم من كان من غير الصالحين، فأما الصالحون فإنهم لا يسمون بالطواغيت ولو عبدوا من دون الله جل وعلا، لأنهم ليسوا راضين عن هذا العمل، كعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإنه لم يكن راضيا بما فعل النصارى بعد ذلك. فالأصنام التي تعبد من دون الله جل وعلا طواغيت، الأصنام التي تعبد من دون الله جل وعلا طواغيت. وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر أو إلى البدع أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت. وهذا هو معنى قول ابن القيم متبوع، فالعلماء هم المتبوعون. فمتى كان العالم من علماء السوء الذين يدعون إلى الضلالة والكفر كعلماء اليهود والنصارى، أو يدعون إلى البدع أو يدعون إلى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فإنهم طواغيت. وقوله مطاع يريد به من كان له سلطة من الحكام أو من شيوخ القبائل أو من غيرهم الذين لهم سلطة نافذة على من تحت أيديهم. فهؤلاء فالحكام الذين يخرجون عن الشريعة بنظم يستوردونها، هؤلاء طواغيت. وكذلك من يزين لهم ذلك فهو طاغوت. وشيوخ القبائل الذين يفرضون على قبائلهم أحكاما جاهلية مخالفة لشريعة الله هم أيضا طواغيت. فالكل منهم قد تجاوز حده. وحد العالم أن يكون متبعا للكتاب والسنة، آمرا بما أمر الله به ورسوله، وناهيا عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حد العالم. فإذا تجاوزه فأمر بغير ما يأمر الله به ونهى عن شيء لم ينهى الله عز وجل عنه متعمدا، يعني ليس بمتأول وليس بمجتهد وليس بمخطئ، فإنه قد أصبح طاغوتا. وأقرب مثال على ذلك علماء اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وحد الحاكم أن يكون مطبقا لشرع الله عز وجل لا يخرج عنه مثقال ذرة. فإذا خرج واستورد قوانين من أمريكا أو من أوروبا أو من غيرها، أو وضع للناس قوانين من ذات نفسه خارجا عن شريعة الإسلام، فإنه يكون طاغوتا. فأما إذا فهذا هو معنى قوله مطاع، هذا هو معنى قوله مطاع، فإذا خرج عن الشريعة أو أمر بمعصية فإنه لا يطاع في ذلك، والحاكم كما هو معلوم إنما يطاع إذا أمر بأمر ليس معصية للرب جل وعلا، وحينئذ فطاعته تكون واجبة، يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع، وذلك إذا كان الحاكم مسلما. فأما إذا كان غير مسلم مثل المرتدين كصدام حسين وأمثاله فهؤلاء لا طاعة لهم مهما فعلوا، بل إن الإنسان إذا أمرهم بشيء فيه طاعة لله عز وجل فينفذ طاعة لله لا طاعة لهم، لأن هؤلاء وأمثالهم ليس لهم طاعة، لأن هؤلاء وأمثالهم ليس لهم طاعة. ذكر شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الطواغيت بكلمة جميلة مختصرة، قال: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. فعد خمسة من رؤوس الطواغيت، هؤلاء الخمسة لا يزالون موجودين في عصرنا هذا، ولا يزال لهم انتشار وظهور في كثير من بلدان المسلمين. قال: أولهم الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله عز وجل. فقوله الداعي إلى عبادة الله، إلى عبادة غير الله، هذه صفة أو هذا وصف للشيطان بأقبح أوصافه وبأخصها وأكثرها ملازمة له، فإن الشيطان لا يكون شيطانا إلا إذا دعا إلى عبادة غير الله، وهذا وصف لازم لكل شيطان. فمن دعا إلى عبادة غير الله إنسيا كان أو جنيا فهو طاغوت، فهو طاغوت وهو كافر بهذا العمل الذي يفعله. ثانيا قال رحمه الله: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله جل وعلا. الحاكم الجائر المغير لأحكام الله جل وعلا، مستدلا رحمه الله تعالى بقول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقد سبق معنا قبل قليل أن المراد بالطاغوت في هذه الآية هو الحكم بغير ما أنزل الله، هو كل حكم من أحكام الجاهلية. ومن المعلوم عند كل مسلم أن الإسلام أن الجاهلية هي ما خالف الإسلام، ليست الجاهلية زمنا مضى وليست شيئا محصورا، إنما كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، وجاهلية هذا الزمان من أشد أنواع الجاهليات في التاريخ، ومن أظلمها ومن أظلمها وأشدها قبحا وانحرافا عن منهج الله جل وعلا. فالحاكم الجائر المغير لأحكام الله طاغوت. الحاكم يريد به رحمه الله تعالى من كان له سلطة، من كان له سلطة، قاضيا كان أو أميرا أو سلطانا أو رئيس جمهورية أو غير ذلك. فالحاكم يريد به من كان له سلطة. الجائر المغير لأحكام الله جل وعلا، يعني أنه يشرع أحكاما تخالف حكم الله ورسوله، فهذا طاغوت، لأنه شرع ما لم يأذن به الله. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وسيأتينا إن شاء الله تعالى عندما نتحدث بإذن الله سبحانه عن أنواع الشرك أن من أقبح أنواع الشرك ومن أكبرها وأخطرها شرك الطاعة والاتباع، وذلك باتخاذ مشرع مع الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، مستدلا رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ما الفرق بينه وبين السابق؟ قال عن الأول: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، ثم قال مرة أخرى: الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فهل هذا تكرار من الشيخ؟ لا، بل هناك فرق بينهما، وهذا الفرق يتضح من وجهين: الأول أن الحاكم الجائر المغير لأحكام الله صاحب سلطة، ففي يده سلطة، ثم إنه قد يشرع أحكاما منافية لأحكام الله جل وعلا. أما الثاني فإنه، أي الذي يحكم بغير ما أنزل الله، أعم من الأول، فهو يشمل من كان بيده سلطة يعني يشمل القاضي ويشمل الأمير ويشمل الرئيس ويشمل شيخ القبيلة ويشمل كذا وكذا، ويشمل أيضا من ليس في يده سلطة كالكاهن الذي يتحاكم الناس إليه، أو حتى الشخص الذي يرتضيه الخصمان فيجعلونه أو فيجعلانه حكما بينهما ثم يحكم بينهم بغير ما أنزل الله، أو يرتضيه الناس فيحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فيكون هذا طاغوتا. وهذا النوع قد لا يكون مشرعا، هذا هو الوجه الثاني، أنه قد لا يكون مشرعا، بمعنى أن يكون قد أخذ التشريعات ممن فوقه، أخذ التشريعات من البرلمان فحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. فالبرلمان الذي يشرع غير ما أنزل الله كل أصحابه الذين وافقوا على تشريع ما غير ما أنزل الله طواغيت، حتى ولو لم يحكموا، حتى ولو لم يحكموا، إنما ما داموا قد شرعوا فإنهم قد أصبحوا طواغيت. أما هذا فإنه لا بد فيه من قضية الحكم فهو يحكم، أما الأول فهو قد لا يحكم، يعني قد لا يفصل بين الناس. قال رحمه الله: الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله جل وعلا. فالذي يدعي علم الغيب طاغوت، لأنه قد شاق الله جل وعلا في صفة من صفاته. يقول الله سبحانه: ولا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فالله سبحانه قد يطلع بعض عباده على بعض المغيبات، فأما من ليس من هؤلاء كالكهان وكالعرافين وكالمنجمين وكالفلكيين الذين يكتبون في المجلات، ولهم صفحة خاصة في كثير من المجلات، خاصة المجلات المهجرية التي تصدر في لندن أو في باريس، هؤلاء طواغيت، لأنهم يدعون علم الغيب، والله جل وعلا قد اختص بعلم الغيب. قال رحمه الله: الخامس من هؤلاء الطواغيت الذي يعبد من دون الله وهو راض. فمن عبد من دون الله جل وعلا وهو راض بهذا فإنه يكون طاغوتا، وذلك كشيوخ المتصوفة الذين يخضع لهم المريدون ويستغيثون بهم من دون الله جل وعلا، وكشياطين الجن الذين يأمرون بالذبح لهم فيذبح الناس لهم فيكونون قد اتخذوهم طواغيت. أما من عبد من دون الله جل وعلا وهو ليس براض كعيسى بن مريم عليه السلام، فهؤلاء لا يجوز أبدا أن يسمون بهذا. قال الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فهؤلاء من أهل الجنة الذين هم الصالحون، حتى ولو عبدوا من دون الله جل وعلا، لأنهم قد عبدوا من دون رضاهم. أيها الأحبة، الإنسان لا يكون مؤمنا إلا بأن يكفر بالطاغوت، فالكفر بالطاغوت شرط من شروط الإيمان، الكفر بالطاغوت شرط من شروط الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالكفر بالطاغوت شرط من شروط الإيمان، لا يتم إيمان مسلم إلا بأن يكفر بهؤلاء الطواغيت. ننتقل الآن للحديث عن الردة، أعاذنا الله وإياكم منها. الردة المراد بها كفر المسلم أو كفر الإنسان بعد إسلامه، فعندما يخرج الإنسان من الإسلام يكون قد أصبح مرتدا، سواء كانت هذه الردة ردة علنية أو كانت ردة سرية، فالحكم عند الله واحد. ونحن كما هو معلوم لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فالمنافق نفاقا اعتقاديا إذا كان يبطن ذلك ويسره ويظهر لنا الإسلام نؤاخذه بظاهره، نؤاخذه بظاهره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض للمنافقين، وذلك لعدة أسباب وأمور، منها هذا السبب وهو أن الحكم إنما يكون على ظاهر الإنسان لا على باطنه. فالشخص إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وأصبح مرتدا، فإن كان ذلك ظاهرا فإنه يحكم عليه بالردة بالشروط التي ذكرها العلماء. وأما إذا كان ذلك باطلا فهو مرتد، ولكنه يبقى الحكم عليه حتى يتيقن المسلمون ردته. الردة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قد تكون الردة بالقول، وقد تكون الردة بالعمل، وقد تكون الردة بالاعتقاد. قد تكون الردة بأحد هذه الثلاثة، وقد تكون ببعضها يعني باجتماع اثنين، وقد تكون بجميعها. فقد يرتد الشخص بمجرد كلمة يقولها بلسانه، وذلك كسب الله جل وعلا وسب نبيه صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الحديث مفصلا عن هذه النقطة، أعني سب الله وسب نبيه، عندما نتحدث بمشيئة الله تعالى في الدرس المقبل عن نواقض الإسلام. وقد تكون الردة ردة فعلية بالفعل كالذبح لغير الله سبحانه، فالذين يتقربون للأولياء أو من يسمونهم الأولياء حتى ولو كانوا مخرفين ولو كانوا منحرفين، هؤلاء قد أصبحوا كفارا مرتدين، لأنهم صرفوا نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. الثالث ردة عقائدية، وذلك كالأمور السابقة التي فصلت في الحديث عن الكفر الأكبر وكالحديث عن النفاق الاعتقادي. المرتد حكمه على قسمين: قسم يقتل ولا يستتاب، حتى لو تاب لم تقبل توبته أو لم يدرأ عنه الحد، ولا أعني حد الردة، إنما أعني حد القتل الذي سأوضحه. وقسم يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فأما النوع الأول وهو الذي يقتل ولا يستتاب، فمثاله سب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشخص حتى لو تاب وأظهر التوبة فإنه يقتل حدا، وأما توبته فأمره إلى الله جل وعلا. فظاهرا في القول الصحيح عند أهل العلم الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكثيرون أنه لا تقبل توبته ظاهرا، بمعنى أنها لا تدرأ عنه إقامة الحد وهو حد القتل، وذلك لأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فحده أن يقتل سواء تاب بعد ذلك أو لم يتب. فإن تاب نفعته توبته عند الله سبحانه في الآخرة، وإن لم يتب فإلى النار، نسأل الله العافية والسلام. أما الذي يقتل ولا يستتاب فهو معظم المرتدين، معظم المرتدين يقتلون يستتابون أولا، فإن تابوا قبلت توبتهم، وإلا فإنهم يقتلون بعد ذلك. وقد فصل العلماء ذلك كما هو مذكور في كتب الفقه. ثم إن معنى قولنا إن الشخص أصبح مرتدا أنه قد خرج عن المسلمين، فلا يزوج ولا يورث ولا يرث من أهله المسلمين، ولا تبقى معه زوجته ما دامت مسلمة، ولا يقبر في مقابر المسلمين، ولا يعد منهم، ولا يترحم عليه، إلى غير ذلك من أحكام المرتدين. التكفير ليس بالأمر السهل أيها الأحبة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني ترجع على أحدهما، فإن كان صاحبها مستحقا وإلا رجعت على قائلها. هذا هو معنى الحديث النبوي، وقد وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين تدل على هذا، يعني بهذا المعنى أن من قال لأخيه يا كافر وهو لا يستحق فإنها ترجع عليه. فالتكفير ليس بالأمر السهل. وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري أن تكفير المسلم، أن من قال لأخيه المسلم يا كافر فكأنه قد سفك دمه. فالأمر ليس بالسهل، ولذلك يجب على المسلم أن يكون حذرا من إطلاق الكفر على شخص قد ثبت إسلامه. والقاعدة الشرعية تقول إن من ثبت إسلامه بيقين لم يخرج من الإسلام إلا بيقين، يعني لم يخرج من الإسلام إلا بأمر يقيني. ثم إن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يكفرون بالوصف لا بالتعيين، بمعنى أنهم يقولون إن من قال كذا فهو كافر، لكن لو قاله شخص معين زيد من الناس أو عمر من الناس فإن تكفيره يحتاج إلى إلى وجود شروط وإلى زوال موانع. فيقولون قد أطلق بعض السلف القول بأن الجهمية كفار، ولكنهم لم يقولوا إن فلانا الجهمية كافر، لأنه ربما تكون عنده شبهة، فلا بد أن تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر جاحدها ومنكرها. ومن ذلك من مثل هذا أو يمثلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر، هذا العمل كفر لكن صاحبه لا يقال عنه إنه كافر. فهناك إطلاق الأحكام على الأوصاف فيقال الجهمية كفار، وأما الأشخاص فإنهم لا أما المعين فإنه لا بد فيه من توفر شروط زوال موانع، وهناك إطلاق الكفر أيضا على الأعمال ولكن لا يقال ذلك لصاحبها أي لمن تلفظ بها وقالها. أما تكفير المعين، الشخص فلان من الناس ارتكب مكفرا، فهل يكفر؟ نقول إنه إذا قامت عليه الحجة وتوفرت الشروط فإنه يكفر، وإلا لما أقيم عليه الحد الذي سبق الحديث عنه، ما يقام عليه حكم المرتد السابق إلا بعد أن يكفر كفرا عينيا. فإذا جحد الإنسان أمرا معلوما من الدين بالضرورة، كان جحد وجوب الصلاة أو جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مرتدا، وهذا ليس له أي عذر، ويكفر عينا بعينه بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل. فإذا من فعل كفرا من الناس المعينين وقامت عليه الحجة بذلك فإنه يكفر. فإذن ها هنا الآن ثلاثة أمور: الأمر الأول أن هناك التكفير بالأوصاف لا بالأعيان، كأن يقال الجهمية كفار ولكن لا يقال فلان الجهمي كافر. الثاني أن هناك التكفير بالأعمال، فيقال من عمل كذا فهو كافر ولكن لا يقال إن فلان الذي عمله قد كفر. الأمر الثالث تكفير المعين، وهذا لا يكون إلا بعد أن تتوفر شروط وبعد أن تزول موانع، وإلا فإنه قد تكون له شبهة فتزال شبهته. وهناك من المكفرات أمورا قد تخفى على بعض وهناك من المكفرات أمور قد تخفى على بعض الناس، فهذه الأمور التي قد تخفى على بعض الناس لا يحكم على الشخص بأنه قد كفر إلا بعد أن يبين له ويوضح له الأمر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كنت أناقش الجهمية في الصفات فأقول لهم إني لو قلت بقولكم كنت كافرا لأني أعلم أن ما تقولونه باطل، ومع ذلك لم يقل لهم أنتم كفار، وذلك لأن عندهم شبه. فبعض الصفات قد تخفى على بعض الناس بسبب ما يقوم بقلوبهم من الشكوك ومن الشبهات ومن التأويلات التي يظنون أنهم بها ينزهون الله جل وعلا سبحانه، وأنهم بهذا قد فعلوا ما يجب عليهم. أيضا ينبغي أن نعلم أن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بكل ذنب، بمعنى أنه ليس كل ذنب يرتكب يكون صاحبه كافرا، فهناك أمور تعتبر مكفرات وهي نواقض الإسلام، وسأذكر أشهرها إن شاء الله تعالى وأوضحه في الدرس المقبل بإذن الله. وهناك أمور هي معاصي لا يكفر صاحبها، وذلك كالكبائر كالنميمة والربا والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقتل المسلم وضرب المسلم وأخذ الأموال والظلم وظلم الناس بأخذ أموالهم بهتك أعراضهم بضرب أبشارهم ونحو ذلك، فهذه صاحبها لا يكون كافرا إنما يكون عاصيا، فهو مسلم فاسق، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته لا يخرج من الإسلام. وها هنا الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج الذين قالوا إن من فعل هذه الكبائر فقد كفر وخرج من الملة، وعندهم أنه يكون خالدا في النار، وهو أيضا يخالف مذهب المعتزلة الذين قالوا إنه قد خرج من الإسلام ولكنه لم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، يعني في حاجز بين الإسلام والكفر، ومن المعلوم أنه ليس هناك حاجز بين الإسلام والكفر، ولكنهم في الآخرة كالخوارج تماما؟
قالوا إنه خالد مخلد في النار، فخالفوا الخوارج في حكمه في الدنيا، ولكنهم لم يخالفوهم في حكمه في الآخرة. خالفوهم في حكمه في الدنيا حيث قالوا إنه لا يسفك دمه ولا يؤخذ ماله ويبقى معصوما، ولكنه أيضا لا يعد مسلما ولا يعد كافرا. أما في الآخرة فإنه قد خرج، فإنه يكون مخلدا في النار. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة مسلم لا زال على إسلامه، ولكن إيمانه قد نقص وتوحيده قد نقص، وقد يدخل النار وقد يعفو الله جل وعلا عنه هذا إن مات ولم يتب. فأما إن تاب فمن المعلوم أن القاعدة الشرعية تقول إن المسلم التائب أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن هذه الأمور المهمة والضوابط، وسنتحدث إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل عن نواقض الإسلام العشرة ونشرحها ونفيض فيها، خاصة في بعضها من الأمور المهمة المنتشرة في هذا الزمان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته وأن يجنبنا معصيته، ونسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه سميع الدعاء وهو قريب المجيب. ونسأله سبحانه أن يثبتنا على هذا الدين، وأن يوفقنا للتمسك بسنة سيد المرسلين، وأن يميتنا على الإيمان والسنة، وأن يتوفانا ونحن مؤمنين وهو سبحانه راض عنا. ونسأله سبحانه أن يرد هذه الأمة إليه ردا جميلا، وأن يذل المنافقين والطواغيت في كل مكان وفي كل زمان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هنا سؤال عن الروافض وعن انتشارهم وخطرهم وخبثهم. أقول هذه فرصة لأتحدث عن هذه المسألة المهمة، وهي أن سأتحدث عن الرافضة عموما. الرافضة من ألد أعداء هذا الدين في هذا العصر، وهم من أخبث الفرق التي تنتسب لهذا الدين. والدور الذي يقوم به الروافض في العالم الإسلامي دور خبيث، ومن المعلوم أن لهم دولة الآن، وهي ليست دولة عادية بل دولة مذهبية، بمعنى أنها دولة قائمة على أيديولوجية معينة تحاول نشرها وبثها بين الناس بأي وسيلة. وقد جربوا الطريقة الأولى، وهي طريقة نشر الدين الرافضي بالقوة، فدخلوا في حرب مع النظام البعثي الخبيث في العراق سنوات طويلة فلم ينجحوا، فانتقلوا إلى نشر عقيدتهم الخبيثة بطريقة أخرى، وهي طريقة مد اليد إلى أهل السنة. الروافض حتى في أيام الحرب من أيام الطاغوت الكبير الخميني وهم يحاولون نشر دينهم، وكنت أقرأ عنهم أنهم كانوا يرصدون لنشر دينهم كما يرصدون لمحاربة النظام البعثي في العراق. وقد كان زملاؤنا خاصة من أهل إفريقيا يخبروننا أن بلادهم قد امتلأت بالكتب الرافضية، وأنها تصلهم مجانا وبلغاتهم ولهجاتهم، وهم شياطين يعملون بخطة مدروسة ويركزون على تجمعات أهل السنة المؤثرة، وأهل السنة غافلون، بل عند كثير من أهل السنة بل وممن يتصدى للدعوة من الجماعات الإسلامية عندهم تميع عقائدي، فتجد كثيرين يقولون لا فرق بين السنة والشيعة. ومن الأمثلة في ذلك بعض الجماعات الإسلامية في السودان التي الآن انتشر فيها الرافضة انتشارا شديدا، ويخشى على عقيدة أهل السنة هناك أن تزول أو أن تضعف ويصبح أهل السنة أقلية. من خبث الروافض أنشأوا جامعة في طهران اسمها جامعة سيد قطب. هذه الجامعة مخصصة لاستقبال، أو معظم مقاعد الدراسة فيها مخصصة لاستقبال أبناء أهل السنة من الدول الإسلامية من إندونيسيا شرقا وماليزيا وبنغلاديش إلى نيجيريا وغرب أفريقيا غربا، وتعطى المنح ليس بالعشرات ولا بالمئات بل بالآلاف. والله إني أخشى أن يشهد هذا القرن مدا رافضيا كما شهد القرن الرابع الهجري مدا رافضيا. إذن خطورة الروافض ملحوظة، وهم الآن على قدم وساق في سبيل إدخال الشعوب التي تنتمي إلى الإسلام التي كان يحتلها الشيوعيون الروس من أجل إدخالها في الدين الرافضي، ويبذلون لذلك الأموال بعكس أهل السنة الذين ناموا. إذن خطر الرافضة خطر شديد، وهم من ألد أعداء هذا الدين، نبتة يهودية بذرها اليهودي الصنعاني عبد الله بن سبا، ورعاها المجوس حتى نبتت على ساقها، وادعت تولي أهل البيت وأهل البيت منهم براء. هؤلاء يجب على أهل السنة أن يحذروا وأن يحذروا منهم، وأن يبينوا خطرهم وضلالهم، وأن لا يأمنوهم ولا يولوهم أي شيء من المناصب. ولا يجوز أبدا أن يولى الرافضي أو غير الرافضي من أهل الكفر أن يولى منصبا. ومن المعلوم أن الروافض في عصرنا هذا مشركون بالله عز وجل شركا أكبر. إذا قام الرافضي قال يا علي، وإذا جلس قال يا علي، يا زهرة، يا فاطمة، يا مهدي، يا صاحب الزمان، يا كذا، فهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطوف بالقبور ويسجد على عتباتها ويذرف الدموع عندها. أي خشوع وخضوع أعظم من هذا؟ فهو كفر أكبر، ولا تكاد تجد رافضيا إلا هكذا. ولهذا يجب على أهل السنة أن يحذروهم وأن يبتعدوا عنهم ولا يعاملون معاملة المسلمين، فهم خبثاء وشر مستطير، وهم يطعنون في هذا الدين. وحسبنا أن نتذكر ما فعله ابن العلقمي الرافضي بالدولة العباسية حينما كاتب التتار وبين لهم ضعف الدولة، حتى جاءت جحافل التتار فقضت على الخلافة الإسلامية في بغداد. سؤال يقول: أمثلة للكفر البواح. أعتقد أني ذكرت أمثلة كثيرة للكفر البواح المخرج من الإسلام، ومن ضمن ما ذكرت لكم سب الله عز وجل أو سب نبي صلى الله عليه وسلم، أو بغض بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو كراهية انتصار الإسلام، أو المسرة بانخفاض دين الإسلام. كل ذلك من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الإسلام. سؤال عن الشخص الذي لا يصلي بالكلية، هل هو يعتبر كافر كفرا أكبر؟ الذي يصححه علماؤنا أنه كافر كفرا أكبر، وهو الذي يفتي به الآن شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ويفتي به أيضا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين، ويعتبرونه كافر كفرا أكبر ما دام لا يصلي نهائيا، نسأل الله العافية والسلام. سؤال عن قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، متى يكفر من حكم شرع غير الله؟ هذه إن شاء الله تعالى ستوضح في الدرس المقبل. هنا سؤال حقيقة أني ما استطعت أقرأه، لكنه جميل ما المعنى. يقول: هل يعني أنه مقصر بعض الأشياء، يقول: فهل أكون من المنافقين؟ الحقيقة أن هذا السؤال جيد، وذلك قد قال السلف رحمهم الله تعالى: ما خاف النفاق إلا مؤمن، ما خافه إلا مؤمن. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يسأل حذيفة الذي عنده سر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، كان يسأله: هل أنا منهم؟ أستحلفك بالله هل أنا منهم؟ قال: لا، ولا أبرئ أحدا بعدك. ولعل المراد والله أعلم كفر النفاق العمل، نفاق العمل. فمن خاف من نفاق العمل فهو إن شاء الله سيسير على طريق التخلص والحذر منه، وأما الذي يأمنه فهذا هو الذي واقع فيه لأنه لا يعرفه. فالذي يكذب في حديثه ويعد فيخلف وطبعا المقصود أي بدون عذر، يعيد فيخرج بدون عذر، لكن لو وعدك شخص أن يأتيك فتعطلت سيارته كان معذورا، أو إذا عاهد غدر، أو إذا تمن خان، أو إذا خاصم حلف اليمين الغموس، فلا شك أن هذا مرتكب لخصلة من خصال النفاق. سؤال يقول: ما اليوم الذي تقترحه لدرس الحديث؟ إذا كان لي من اقتراح فأقترح يوم الاثنين، إذا كان لي من اقتراح فأنا أقترح يوم الاثنين، ولكن الأمر راجع إليكم، فأغلبية الإخوة هي التي تقرر اليوم المحدد. ونفس الأخ السائل يسأل عن آخر أخبار المجاهدين. فيما بلغني آخر أخبار المجاهدين، ربما كلكم قرأتموه في الصحف، حصل بينهم اتفاق، ولكن الميليشيات تدخلت البارحة لإفساد الاتفاق وشنت هجوما على مواقع الحزب الإسلامي لإبطال هذا الاتفاق، ونسأل الله جل وعلا أن يرد كيد الشيوعيين والكائدين في نحورهم. ما حكم تكفير بعض أبناء المسلمين العلمانيين بعد انتشارهم، وما حكم فضحهم بالمجالس؟ هذا السؤال أيضا جيد ومهم. يا إخوان، نحن حديثنا في من؟ لا نريد نحن أن نتحدث الآن عن الردة، والردة هي أن يخرج المسلم من إسلامه إلى الكفر، نسأل الله العافية. فالشخص إذا ثبت بالفعل أنه علماني فهو كافر، ما لا ليس في ذلك شك، لكن احذر أن تخطئ في وصف الرجل، في وصف الشخص، بمعنى قد لا يكون الشخص علمانيا. العلمانية اعتقاد، العلمانية اعتقاد، هذا الاعتقاد هو أن يعتقد أن الشريعة لا تحكم شيئا من الأشياء، هذا تقريبا اختصار معنى كلمة علمانية، فهي اعتقاد أن الشريعة لا تحكم شيئا من الأشياء، سواء كان بالكلية، يعني كل شيء الشريعة ما لها دخل فيه، يعني لا دخل للدين في الحياة، أو كان في جزئية من الجزئيات، يعني حتى لو قال شيئا قليلا من الدين، مثلا قال قضية الربا أو قضية الاقتصاد، الشريعة تحكم كل شيء، نعم ننفذ الحدود وننفذ كذا، لكني أعتقد أن الشريعة ما ينبغي أن تتحدث عن مسائل الاقتصاد. هذه القضية قضية اعتقاد، وهي بلا شك كفر أكبر، لكن ينبغي أن يعرف، قد يكون الشخص ليس بعلمان، لا يعتقد هذا الاعتقاد، حتى ولو قاله بلسانه يكون غير عالم، يكون مغرر به، يكون مخدوعا، أو نحو ذلك من الأعذار التي لا تجعله يعتبر علمانيا. أما فضحهم في المجالس هذا أمر لا بد منه، قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فلا بد من فضح أعداء هذا الدين وبيان خطرهم على الأمة وبيان مخططاتهم ومقاصدهم وما يفعلونه للطعن في هذا الدين أو لهدمه، كل ذلك واجب على من علمه، وواجب أن يبلغ عنه أهل العلم ليفعلوا ما يستطيعون تجاهه. سؤال له تعلق بحديثنا يقول: الكذب الذي لا يضر الإنسان ولا غيره، وذلك يكون الإصلاح أو الاعتذار، هل يجوز؟ بالنسبة للإصلاح، نعم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في ثلاثة أمور: الإصلاح، وحديث الرجل زوجته، وحديث المرأة زوجها، والحرب. ثلاثة أمور رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا، فإذا ذهبت وأصلحت بين اثنين متخاصمين وقلت: والله فلان يجلك ويقدرك ويظن فيك ظنا طيب ويقول هو رجل عاقل، حتى ولو ما قاله، تريد أن تصلح بينهم، تكون قد فعلت أمرا جيدا وطيبا. وكذلك الرجل، حديث الرجل لزوجته: سأشتري لك كذا وسأفعل كذا وكذا، وكذلك حديث المرأة لزوجها، بحيث ما يحصل مشاكل، إذا الله سبحانه وتعالى يسر وحصل عندي مال فعلت كذا وفعلت كذا. وكذلك في الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: الحرب خدعة. فأيضا يجب على المسلمين أن يعملوا، وهذا من وسائل تحقيق النصر ومن أسبابه، أن يعملوا على خدع الكفار ورب رأي قد أضر بالكافرين كما فعل نعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب. للأخ أيضا سؤال آخر، هل الجن مخلوقون منفردون عن الملائكة والإنسان؟ نعم نعم، الإنسان كما هو معلوم مخلوق من الطين، وأما الملائكة فقد خلقوا من نور، والجن خلقوا من مارج من نار، فهم خلق منفرد، ولكن كيفية هذا الخلق من أمور الغيب. ولذلك يقول العلماء إن الإيمان بالجن بوجودهم هذا من شروط الإيمان، لا يتم إلا به، لأن الله عز وجل ذكرهم في كتابه وذكرهم نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم من عالم الغيب. يقول: قلت إن حكم المرتد الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو القتل من دون استتابة حتى لو تاب، فكيف قبلت توبة سلمان رشدي حينما أعلنها أمام بعض مشايخ الأزهر؟ أولا، ليس عندي أنا شخصيا، ما أدري عن الأخ السائل، ليس عندي يقين أنه قبلت توبته. الذي أعرفه أن الرجل رفض أن يسحب كتبه وأن يعتذر من تأليفه، ومثل هذا الشخص الذي يقول كذا ما تاب حقيقة. شيء آخر، أنا أقول القول الصحيح الذي رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، ومعنى هذا القول أن هناك قولا آخر بأنه تقبل توبته. هل يدخل في حكم المرتدين من يلعن الدين مثلا كأن يقول الله يلعن دينك؟ نقول نعم، لا شك في ذلك، فمن لعن دين الإسلام فهو أعظم من استهزأ بآيات الله عز وجل، وقال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يبين الحديث الصحيح إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول مثل هذه الكلمة التي لا يلقي لها باله، هو يلعب الكرة أو يلعب ورقة أو كذا في حالة غضب، فيسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين. هذا الدين هو آيات الله عز وجل، هو أمر الله سبحانه وحي. يقول: ما حكم إطلاق كلمة النفاق؟ أعتقد أني أشرت لهذا وقلت إن الشخص لا يقال عنه منافق بإطلاق إلا إذا كانت هناك بينات يقينية على أن الشخص بالفعل منافق نفاق اعتقادي، فأما خصال النفاق العملي كالكذب ونحوها فلا يطلق على صاحبها منافق، لأن النفاق إذا أطلق فالمراد به النفاق الاعتقادي الذي صاحبه كافر، كعبد الله بن أبي قال عنه منافق، ما يسلم، قل أن يسلم مسلم من خصلة من خصال النفاق، خاصة الكذب، قد يكذب المسلم مرة مرتين، فلو كان فتح الباب لأصبح الناس أو لأصبح كثير من المسلمين يسمون بالمنافقين. سؤال يقول: ما حكم من نعت بصفات الرب ولم ينكر على من نعته بها؟ ثم مثل مثال، حقيقة أني ما فهمت المثال هذا، لكن أريد أن أتكلم عن المعنى. فمن وصف بشيء من صفات الله عز وجل ولم ينكر كان طاغوتا، من قيل عنه مثلا أنه يعلم الغيب أو قيل عنه أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل في الأمور المعنوية، يعني في غير الأسباب الظاهرة، أو قيل عنه أنه يقول لشيء كن فيكون، فالقائل يكون كافرا، والمقول له إذا رضي يكون كافرا أيضا. فلو قال شخص لشخص: أنت إذا شئت شيئا تقول له كن فيكون، نسأل الله العافية والسلام، معناه أنه جعله إلها. لكن قد شخص يقول كلمة يقصد بها شيئا وأنت لا تفهمه، لا تفهم هذا المقصود الذي قاله، وتظن أنه يقول له: أنت إذا شئت شيئا قيل له قلت له كن فيكون. هذا لا يقال إلا لمن له القدرة التامة وهو الرب سبحانه وتعالى. ولذلك بلغني أن شخصا في بعض بلدان الخليج قال إن بوش إذا قال لشيء كن فيكون، فإذا صحت هذه فلا شك أن القائل قد كفر، لأن معناه أن بوش إله قادر على كل شيء. هذا إن صحت هذه الكلمة، يعني أن شخصا قالها. ولكن أنبه مرة أخرى إلى ما قلت، وهو أن الشخص قد يقول كلمة ثم أنت لا تفهم هذه الكلمة أو لا تعرف مقصوده بها، فينبغي أن تعرف مقصوده. والذي الآن تكلمت عنه هو المعلوم من اللغة من كلمة إنك إذا شئت شيئا قلت له كن فيكون، هذا هو الذي حكمت عليه بأنه كفر. يقول في سورة الإسراء: وقضينا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم. أرجو أن تشرح بإيجاز عن فساد بني إسرائيل وما المقصود بمرتين. أما فساد بني إسرائيل فهو انحرافهم عن دين الله جل وعلا، انحرافهم عن الصراط المستقيم بعصيان أنبيائهم وبالعتو عن أوامر ربهم. فلما فعلوا ذلك، لما عتوا عن أمر الله جل وعلا وفعلوا ما نهاهم الله عنه، سلط الله عليهم من عذبهم وسامهم سوء العذاب. المرتين هذه مختلف فيها، قيل إنها كلها قد مضت وانتهت. الأولى كانت أيام بخت نصر لما أخذهم إلى بابل وهدم دولتهم، والثانية أيضا قيل إنهم الروم وقيل الفرس، وقيل إن الثانية لم تحصل بعد، وفسرها بعض المعاصرين بأنها ستحصل على يدي هذه الأمة في آخر الزمان. وعلى كل حال، سواء كان التفسير الأول هو الصحيح أو كان التفسير الثاني هو الصحيح، فإن قول الله جل وعلا لهم وإن عدتم عدنا يدل على أنهم كلما عادوا إلى الإفساد سلط الله عليهم من يعذبهم ويسومهم سوء العذاب، وهم الآن قد عادوا إلى الإفساد فسيسلط الله جل وعلا عليهم من يسومهم سوء العذاب. ربما تكون هذه الأمة وربما يكون غيرها. وقد ثبت في الصحيح أنه بآخر الزمان عندما يأتي المسيح الدجال يقتلهم المسلمون مع المسيح الدجال، يعني اليهود مع المسيح الدجال، والمسلمون يقودهم عيسى عليه السلام يقتلونهم حتى يقول الشجر الحجر: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. هنا سؤال أرى التنبيه عليه، وإن لم يكن يقول: من لم يصلي صلاة الفجر في وقتها متعمدا هل يكفر؟ أقول أجاب على هذا سماحة الشيخ الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في فتاوى في كتاباته، وسمعته بنفسي منه، قال: إن من ترك صلاة الفجر في وقتها متعمدا فقد كفر. هكذا حكم عليه الشيخ عبد العزيز، قال: لأن الله جل وعلا وقت للصلاة أوقات محددة معينة، فمن لم يصلي هذه الصلاة في أوقاتها يعني بعد وقتها فكأنه مثل الذي يصليها قبل وقتها. فلو أن شخصا صلى المغرب بعد صلاة العصر ما قبل منه، فكذلك إذا أخر المغرب إلى أن دخل العشاء بدون عذر. وكذلك الشخص لو قال: إنني لن أحج إلى مكة في أيام الحج، سأحج إذا خف الناس في محرم، أو قال: والله رمضان السنة هذه حر فلن أصوم في هذا الشهر المعين، سأصوم في محرم حتى يأتي البراد، فمثله تماما. فالعبادة إذا حدد لها وقت معين فمعنى ذلك أنه لا بد أن تؤدى في وقتها المحدد المعين، وإلا لم يكن الشخص ممتثلا وطائعا لله جل وعلا. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لاتباع ما أمر الله به، وأن يوفقنا لاجتناب ما نهى الله عنه، ونسأل سبحانه أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10390.